شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: آداب الطالب في نفسه. بدأ حفظه الله بالكلام عن الآداب التي ينبغي لا في نفسه وقد جعلها خمسة عشر أدبا أول هذه الآداب بل ولكل أمر مطلوب. علمك بأن العلم عبادة قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحسم العلم مثل الرياء. رياء شرك او رياء اخلاص، ومثل التسميع بان يقول مسمعا: علمت وحفظت وكذا وكذا الى اخره. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الاقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطب. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته
ظاهر سلبته نعم.
قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما أوتيت السرة
نعم
كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب لأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين. الشيخ رحمه الله وقد انتهى كلامه. الشيخ يوجه طالب العلم إلى أول أدب يجب عليه أن يتأدب به وهو أن يتذكر وهو مقدم على الطلب بل وأثناء الطلب أن يتذكر أن العلم عبادة لا ينبغي أن ينسى هذه أبدا. وما دام العلم عبادة بل هو من أفضل العبادات ومن أفضل الطاعات ما دام العلم عبادة فلا بد أن يتوفر فيه شرط العبادة. فالعمل المتقبل عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان. وقد تكلمت في هذه الحصة فقط عن الشرط الأول الذي ذكره الشيخ من شرطي قبول العبادة وهو إخلاص النية. فإن العلم كغيره من العبادات لا يقبله الله سبحانه إلا أن يكون صاحبه مخلصا لله وحده طالبا وجهه لا غيره لا يريد بطلبه للعلم إلا الله فلا يبتغي به جاها ولا عرضا ولا غرضا ولا يبتغي به ظهورا ولا طيطا بل لا بد أن يكون خالصا نية. وقد يبدأ طالب العلم الطلب مخلصا ثم يعرض له الرياء أو يعرض له التسميع فعليه أن يكون مستصحبا لإخلاص النية من بداية الطلب وحتى يلقى ربه. فكما قال الشيخ حفظه الله قال فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. إذا فقد طلب العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. وأظنكم تحفظون الحديث الصحيح أول ما أو من تسعر بهم جهنم ثلاثة ومنهم رجل يعرف نعم ربه حتى إذا عرفها وأقر بها قيل له ماذا عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم أو تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال له كذب إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل سيؤمر به سيسحب على وجهه سيلقى في النار. هذا رجل تقرب إلى الله سبحانه بعبادة من أفضل العبادات وبنيته تحولت أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات او تحول ما هو من افضل الطاعات الى ما هو من احط المخالفات. وما السبب؟ الرجل تعلم وعلم، فعلا هذا حصل، هو لم يكذب في قوله تعلمت او قرأت، وانما كذب في قوله فيك، فانه قال قرأت فيك او تعلمت فيك القرآن وعلمته. فما الذي كذب فيه؟ كذب في قوله فيك، اي في سبيلك ولأجلك ابتغي مرضاتك، فكذب في هذه ولم يكذب في قوله تعلمت وعلمت، فانه فعلا تعلم وعلم ولكن ما كان مخلصا النية، فكان يبتغي بذلك ان يقول الناس عنه قارئ وان يقول الناس عنه عالم. فالشيخ بدأ باهم نصيحة ينبغي ان يستصحبها طالب العلم، ولهذا حذر من امور منها الرياء، سواء اكان رياء شرك او رياء اخلاص، سواء كان رياء شرك او رياء اخلاص، وحذر من التسميع بان يصف نفسه لانه فعل وفعل وفعل حفظ وكذا، يريد بذلك ان يسمع. ونصح الشيخ حفظه الله بالتخلص من كل ما يسوب النية وصدق الطلب من حب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا قال يتعين عليك أن تحمي نيتك من ثوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، تحمي وتحمي الحمى، أي حتى الشبهات تتقيها. ثم ذكر أن بعض طلبة العلم يؤتى من قبل ما يعرف بالقبوليات، فطالب العلم المبتدئ قد يدخل له الشيطان مدخلا أنه يلتقط غلطات العلماء المشهورين لكي يظهر بسببها، فتجده في مبتدأ طلبه ويقول وقد غفل الشيخ فلان عن كذا وكذا، يتكلم عن شيخ كبير ومشهور ويقول غفل او اخطا او جهل او فاته، او يعني يفضل لغلطة عالم مشهور لكي يشتهر ويظهر بسبب هذا الاستدراج. وهذه مسألة لا ينتبه لها إلا أقل القليل، لا ينتبه لها إلا أقل القليل، وإنما الأعمال بالنيات. فالشيخ نبه هنا على نقطة عدم الوقوع في هذه المسألة والطبوليات كما عرفها. قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطب، هذا معنى الطبوليات، يعني المسائل التي يزل فيها بعض العلماء المشهورين يضرب لها الطب، لأي قال فلان أخطأ في كذا فلان، فيأتي طالب علم مبتدئ وإذا به يتجرأ على بعض العلماء الطيبين المشهورين ويأخذ هذه الغلطات والزلات ويضخمها حتى يظهر بها. وكذلك ينبغي ألا يطلب بعلمه الدنيا. ونقل عن سفيان الثوري قوله كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، يقصد السرة التي أهداها له أحد خلفاء بني العباس، أحد خلفاء بني العباس أرسل له سرة، يعني ينبغي أن يكون العالم أبعد ما يكون عن الملوك والحكام حتى لا يشوب نيته شيء، وحتى لا يفسد الشيطان عليه نيته. فالمقصود أن العالم يكون متجردا مخلصا، وأن يتحلى طالب العلم من بداية طلبه حتى يلقى الله أن يتحلى بالإخلاص في هذا الغرض، ولا يصلح هذا الأمر إلا بالإخلاص. فإذا لم تخلص لن يوفقك الله ولن يفتح عليك، وبعض اهل العلم قالوا طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. العلم نفسه يعلمك ان تخلص لله سبحانه، فحتى ان طلبته لغير الله استمع لما فيه، فانه يأمرك لان تخلص لله سبحانه وتعالى، كما سرد الآية الكريمة حفظ الله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وان شاء الله تعالى اتكلم غدا يوم السبت ان شاء الله، اتكلم يوم السبت ان شاء الله غدا الجمعة عن الشرط الثاني لطالب العلم الذي عرف ان العلم عبادة. والشرط الثاني هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عملا الا اذا كان خالصا لوجه الله وصوابا موافقا لما بلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فموعدنا ان شاء الله يوم السبت مع الشرط الثاني من شروط تحقيق الطاعة لله بطلب العلم، إذ العلم عبادة كما بين الشيخ حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم في آداب الطالب في نفسه وفي الأدب الأول من هذه الآداب، وهو معرفة الطالب بأن العلم عبادة. وكغيره من العبادات يجب فيه أن يتوفر شرطان، فرغنا من الأول منهما وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، والثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيقول حفظه الله تعالى: رحمني وإياه اثنان، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقطو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطالب، أو فيا أيها الطلاب، فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. تتلخص نصيحة الشيخ حفظه الله تعالى
في هذه المسألة بأن يخلص طالب العلم في طلبه لله لئلا يرجو غير الله تعالى بطلبه بالعلم، فلا ينبغي أن تتعلق نفسه بغير الله، ولا ينبغي أن يطلب العلم من أجل صرف وجوه الناس إليه أو من أجل جاه أو مال أو سلطان أو ذكر أو صيت أو ما إلى ذلك مما يضيع على الطالب أجره وثوابه، بل لعله بصرف النية لغير الله ينتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المهلكات والموبقات، ينتقل من طاعة عالية إلى معصية هابطة نازلة، فعلى الطالب أن يخلص النية، ودون ذلك لن يوفقه ربه ولن يفتح عليه ولن يسدده ولن يفقهه، لأن الفقه منة من الله سبحانه والحكمة منة من الله سبحانه، فلا يمكن أن يهب الله هذه المنن إلا لمن يستحقها، فلا بد أن يكون مخلصا لله. والأمر الثاني أن يكون متجردا وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لن يتحقق إلا بتمكن محبته لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قلبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي علامة محبة الله؟ ما هي علامة المحبة لله تبارك وتعالى؟ تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله لكي يكون بشيرا ونذيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمتابعة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي دليل محبتك لله تبارك وتعالى، وإذا فعلت أحبك الله وغفر لك ذنوبك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم تتوالى نصائح الشيخ فينصح الطالب في نفسه بالنصيحة الثانية فيقول كن سلفيا. وسبق أن تكلمت عن هذه الآداب في درس يوم الاثنين على مدار شهرين مضيا تقريبا فيما أذكر الآن، لعلنا قطعنا شوطا لا بأس به في هذا الكتاب، ثم آثرت أن أبدأ الكتاب من أوله بمناسبة هذه الدورة. فقلت فيما كنت قلته على هذه النصيحة كن سلفيا، قلت يجب أن نفرق بين هذه النسبة من حيث الانتساب للمنهج والانتساب للعقيدة والاتجاه، وبين هذه النسبة من حيث الانتماء لفئة بعينها أو لشيخ بعينه أو لجماعة معينة فيقال هؤلاء هم السلفيون دون غيرهم مثلا، فأصبحت كلمة السلفية شماعة يتعلق بها كثير من الناس، فما من فئة تعمل في الساحة إلا وتنتسب لهذه التسمية حتى وإن كانت تخالف من يسمونهم بهذا الاسم، يقال فلان سلفي. فإذا نظرت إلى الجماعات العاملة على الساحة كلها تقريبا وجدت الجميع يقول إننا على عقيدة سلفية، فكلمة السلفية لا يتبرأ منها أحد لأنها مدح وليست ذما. فمن هم السلف؟ السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، فهؤلاء هم سلف الأمة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال بعض أهل العلم فيهم وكل خير في ابتداء من سلف وكل شر في ابتداء من خلف أو في ابتداء من خلف. فالمقصود أن سلف الأمة لا يمكن لأحد أن يرميهم بسوء أو أن يصفهم بشر، فهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل كما قلت هناك من يشار إليه بالبنان ويقال هذه هي الجماعة السلفية أو هذا هو شيخ السلفي فلان. مثل هذه النسبة التي يترتب عليها ولاء وبراء ويترتب عليها حب وبغض، هذه يجب التحذير منها، لأنها وإن كانت في ظاهرها يزعم أنها سلفية فهي في الحقيقة جاهلية. إذا كان الأمر على ما ذكرت من الانتماء الذي يقوم عليه ولاء وبراء وحب وبغض من أجل شيخ معين أو من أجل جماعة بأعيانها أو بعينها، فهذه جاهلية برأ الله سلف الأمة منها. وقد تعصب الصحابة في موقف ما لاسمين كريمين وهم النصرة والهجرة، فقال واحد يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أطل برأسه وقال فبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، مع أن الهجرة من صميم الدين ومع أن النصرة من صميم الدين. فما الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي وصفه بأنه جاهلية؟ الذي حذر منه ووصفه بأنه جاهلية هو التعصب للاسم بحيث ينتمي مجموعة له ويتميزون عن غيرهم، هذا هو الذي يسمى بجاهلية. أما السلفية كنهج وكاتجاه وكسلوك وكعقيدة وكانتماء للمنهج فهذه لا يسع مسلما الخروج عنها، مثل ما نقول السنة، هل يسع مسلما أن يخرج عن السنة؟ لا يسعه، وكذلك لا يسع مسلما إلا أن يكون على نهج سلف الأمة. فالكتاب والسنة كل الفرق تدعي أنها عن الكتاب والسنة، ولكن لا تكون من الطائفة الباقية على الحق الظاهرة المنصورة، ولا تكون من الفرقة النادية إلا إذا كنت على نهج السلف، إلا إذا كنت على اعتقادهم وفهمهم لأدلة الكتاب والسنة. فالشيخ هنا لا ينصح بالانتماءات الحزبية ولا ينصح بالولاءات أو بالولاء للجماعات والأشخاص، بل هذا كما سيأتي يحذر منه الشيخ. فهو هنا ينصح بأن تكون سلفيا بمعنى أن يكون اتجاهك في طلب العلم واضحا، فلا تفعل كما يفعل كثير من الذين يدرسون في الجامعات في هذه الأيام، تجده يحفظ ويدرس وينجح ويحصل ويحمل المؤهلات الكثيرة وهو لا يعرف من هي الفرقة النادية ولا يدري من هم الطائفة الباقية المنصورة الظاهرة على الحق. فإذا سألته أنت في طلبك العلم تطلب بأي اتجاه؟ هو لا يعرف، بل كثير ممن يدرسون في هذه الأيام في الجامعات وخاصة في بلادنا لا يعرفون من هم أهل السنة. لو